بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 14 من الجزء الخامس، صفحة رقم 95. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. سورة من سور صلاة الخوف يأتي بها كتاب ربنا ليزداد قدر الصلاة في نفوس المؤمنين، وليعلموا أنها حياتنا التي لا يقبل منا التقصير فيها بحال من الأحوال، وإن كنا نقاتل أعداء الله تعالى وكان الموت قريبا منا كما أسلفنا. والحرص على تعليم المسلمين صلاة الجماعة حال قتال الأعداء استدل به القائلون بوجوب أداء الفريضة في جماعة، حيث حرص الشرع على الجماعة في أداء الصلاة في أرض المعركة، وشرع فيها من الأحكام ما لم يشرع في فعلها حال الأمان، وهو دليل ناقشه القائلون بخلاف هذا القول. بيّنوا أن الجماعة في صلاة الخوف ليست واجبة، بل لو صلاها كل واحد منهم وحده صحت الصلاة ولا إثم، والمسألة تراجع في كتب أهل الفقه. صلاة الخوف مشروعة عند جمع من أهل العلم عند الحاجة إليها، وإن لم يكن في قتال العدو، كقتال أهل البغي وقطاع الطرق وقتال من هاجمك ليقتلك، ويشرع كذلك صلاتها عند شدة الخوف وإن لم يكن ثمة قتال، كالهروب من سيل أو حريق أو حيوان مفترس، يعني له أن يصلي صلاة الخوف إذا ضاق الوقت وخاف فوت الصلاة، وهذا عند جمع من أهل العلم وليس بالاتفاق. الآية هنا تقول: إذا كنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعتك من المؤمنين المجاهدين وجاء وقت الصلاة وقمتم لأداء الصلاة جماعة بعد تمام الاستعداد لها، وكان الزمن زمن قتال، وكان جيش العدو أمامكم باتجاه القبلة وخشيتم صولته في أي لحظة، فإليكم كيفية أداء صلاة الخوف في مثل هذه الحال. وأنتم أيها المؤمنون كذلك، إذا كنتم تقاتلون عدو الله وعدوكم وكان العدو بينكم وبين القبلة ترونه ويراكم وتخشون غدره، فإليكم خطوات صلاة الخوف في مثل هذا الحال. الله تعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني فلتقم بهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إماما، ولتقسمهم إلى طائفتين وليدخلوا جميعا في الصلاة معك، وليحملوا أسلحتهم وهم في الصلاة استعدادا لما قد يفعله عدوهم من غدر. والأمر بحمل السلاح هنا في الصلاة محمول عند جمهور أهل العلم على الندب والاستحباب، ومذهب الظاهرية هو الوجوب، وهو اختيار جمع من المحققين من العلماء. ثم إذا وصلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الركوع فاركع وليركع جميعا معك، فإذا رفعت من الركوع، يعني يركع جميعا الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فإذا رفعت من الركوع فليرفعوا جميعا معك. ثم قال الله تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الآن إذا وصلت إلى السجود فلتسجد الطائفة الأولى فقط التي هي أقرب إليك، أما الطائفة الثانية فليكون من ورائكم، يعني فلتبقى واقفة بعد رفعها من الركوع، تبقى تحرس تراقب مع أنها لا زالت في صلاة. ثم إذا انتهيت من السجود وقمت إلى الركعة الثانية وقامت معك الطائفة الأولى التي أصلا سجدت معك، انتظر حتى تسجد الطائفة الثانية وحدها وتنتهي من السجود وتقوم لتلحقكم في قيامكم. قال الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شوف، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني إذا انتهيتم من الركعة الأولى فلتبدل الطائفتين مكانهما، فلتبدل الطائفتين مكانهما، التي كانت في الصفوف الأولى ترجع إلى الصفوف الأخرى الأخيرة، ولتأتي الطائفة التي كانت في الصفوف الأخيرة إلى الصفوف الأولى، وكل ذلك وهم في الصلاة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك، يعني لم يسجدوا السجود الأول معك وإنما سجدوا بعد ذلك، يقفون مكان الطائفة الأولى، والطائفة الأولى ترجع مكان الطائفة الثانية، ثم تبدأ معهم يا محمد صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، وتفعل معهم مثل ما فعلت في الركعة الأولى. ولاحظوا أن الطائفة التي سجدت مؤخرا في الركعة الأولى ستسجد أولا في الركعة الثانية بعد أن بدلت مكانها، بخلاف الطائفة الأولى. إذن هو سيركع، سيقرأ بهم جميعا ويركع بهم جميعا، لكن إذا سجد ستسجد الطائفة جيد التي كانت ثانية، ستسجد هي معه. بعد أن يسجد صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وتسجد معه الطائفة التي أصبحت أولى، فإنه يجلس للتشهد وينتظر الطائفة التي أصبحت ثانية حتى تأتي بتمام الركعة وحدها وتنتهي من سجودها، ثم يسلم بهم جميعا ويسلمون معه. معلوم لديكم أن صلاة الخوف هذه تصلى تامة في الحضر وتقصر في حال السفر، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، يعني تقسيم الطائفتين وأداؤهم للصلاة مع الإمام في مثل هذه الحالة يختلف باختلاف عدد ركعات الصلاة. إذا كانوا مقيمين صلوها أربعا يحصل التقديم والتأخير بين الطائفتين بعد الركعتين الأوليين، إذا كانوا مسافرين وصلوا الصلاة الرباعية ركعتين كان كما ذكرنا، وكذلك الفجر. أما صلاة المغرب فلا تقصر، ويختار الإمام بين أن يحصل التقديم والتأخير في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. وقد جاء في سبب نزول الآية الكريمة هنا ما أخرجه أحمد عن أبي عياش رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، عسفان اسم مكان قريب من مكة، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذلك قبل إسلامه، كان قبل أن يعني أن يدخل في الإسلام كان قائدا للمشركين، يقول: وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا، اللي قالوا مين؟ جيش المشركين، قالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، يعني لو هجمنا فجأة. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، يعني سنهجم عليهم وهم يصلون صلاة العصر. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وهي الآيات التي قرأناها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصفنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، يعني بدلوا الصفوف، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم. فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال: فصلاها صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه صورة من صور صلاة الخوف، حمل أهل العلم الآية هنا عليها. ومن أهل العلم من حمل الآية هنا على صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وهي صفة يحتملها تفسير الآية، وتصلى إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وهذه الصفة صلاها صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، أخرج صفتها الإمام البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، يعني لم تدخل في الصلاة الطائفة الثانية، الطائفة الأولى دخلت معه، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما في الركعة الثانية، قام الركعة الثانية وأتموهم لأنفسهم، يعني صلوا الركعة الثانية وحدهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، ذهبوا باتجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني تفسير الآية باعتبار هذه الصفة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني فلتقم بهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إماما، ولتقسمهم إلى طائفتين، ولتدخل طائفة منهم معك في الصلاة وليبقى سلاحهم معهم أخذا بالأحوط، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة ولكنها تبقى وراء المصلين، تحرسهم حال سجودهم وتراقب العدو، وموطن السجود هو أحوج ما يكون إلى الحراسة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، بعد قيام الإمام للركعة الثانية تنوي الطائفة الأولى مفارقة الإمام وتكمل الصلاة وحدها فرادى، ثم يسلمون والإمام لا زال واقفا ويذهبون للحراسة مكان الطائفة الثانية. أما الطائفة الثانية فتأتي وتدخل في الصلاة مع الإمام ويصلي بهم إماما، تكون له ثانية ولهم أولى، يصلي بهم ركعة هي الثانية بالنسبة إليه والأولى بالنسبة لهم، ثم بعد جلوسه للتشهد ينتظر الإمام حتى يقوم ويأتوا بالركعة الثانية ثم يسلم بهم من الصلاة. ولا يقول النقائل: ولماذا لا يصلي كل واحد منهم وحده ليكون أسهل وأسرع وأبعد عن هذه الهيئات التي لم نعتدها في الصلاة حال الأمن؟ ما يقول ذلك؟ لأن صلاة الجماعة فيها دوام اجتماع كلمة المسلمين، وهم أحوج ما يكونون إليها في مواطن جهاد العدو. ثم إن رؤية أهل الكفر لصفوف المسلمين وهي مجتمعة في الصلاة يوقع في قلوبهم هيبة عجيبة، ويقذف في قلوبهم ما لا يكون مع صلاة الفرادة. وللعلم فإن صلاة الخوف جاءت فيها هيئات متعددة صحت بها الأحاديث، أوصلها بعض أهل العلم كالشافعية إلى 16 هيئة، وجعلها بعضهم 6، وللإمام أن يختار واحدة منها مما يناسب الحال، والمسألة بتفاصيلها ودقائقها تراجع في بطون كتب أهل الفقه والعلم والدراية. والقرآن الكريم ذكر حالة يصعب فيها أداء صلاة الخوف بأي من كيفياتها المذكورة، وهي حال القتال والجهاد والالتحام مع الأعداء، والتي جاء فيها قول الله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني حال التحامكم مع الأعداء صلوا على أي حال كنتم، رجالا يعني تمشون على أرجلكم وأقدامكم، ركبانا تركبون على دوابكم مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين القبلة، يصلي الواحد منكم كيفما كانت حاله، يومئ بالركوع والسجود إيماء. ففي مثل هذه الحالات يسقط ركن القيام والوقوف. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهم عن عبد الله ابن أنيس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان يجمع هذا خالد بن سفيان كان يجمع الناس لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أنيس يقول فأتيته بعرنة اسم مكان وهو في ظهر له وقد دخل وقت العصر، فخفت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. قال فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء، يعني أحرك رأسي بالركوع والسجود حال صلاتي وأنا أمشي. قال الله تعالى في تتمة الآيات هنا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. تعليل لما أذن به الشرع من حركات غير معتادة في صلاة الجماعة حال الأمان، وبيان لما يريده أهل الكفر من المسلمين، يريدون أن يغفل المسلمون عن متاعهم وأن ينشغلوا عن سلاحهم ليفجأوهم وينتصروا عليهم. هم ظنوا أن دخول المسلمين في صلاتهم سيلهيهم عن سلاح القتال الذي يقاتلون فيه ويلهيهم عن متاع الحرب الذي لا نقاتل فيه، ولكنه معنا، لأنه لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، هذا المتاع ممكن ما نقاتل فيه لكنه معنا، مثل سروج الخيل والطعام ونحو ذلك. هم ظنوا ذلك وترقبوه ليهجموا على جيش المسلمين دفعة واحدة ويسرعوا في القتل والأسر. هم ما عرفوا أننا نرقبهم على كل حال وأننا مستعدون لهم وإن كنا في صلاة. وتعالوا نقف مع عموم البيان الرباني هنا وننتفع منه في زماننا، فإنه معلوم لديكم أن أسلحة الكفر في زماننا منها ما هو عسكري يقتل ويدمر ويفتك بالمسلمين وبلادهم، ومنها ما هو فكري وثقافي يهدف إلى طمس هوية الأمة وتراثها من العقول والقلوب، ويمارس في سبيل ذلك ألوانا من الخبث والمكر والخداع، ويأتي لأجيال الإسلام بطرائق شتى ليمسخهم عن حقيقة ما خلقوا له. هذه مقدمة تقودنا إلى أن نعد العدة ونحمل أسلحتنا في الثقافة والعلم، كما نحرص على حمل أسلحتنا التي ندفع بها عن أنفسنا. المعركة معهم معركة مفتوحة على أبواب كثيرة، والغفلة عنها لا يأتي بخير، فالهمة في إتقان حمل السلاح وتوجيهه في هذه المرحلة العصيبة والحساسة من تاريخ أمتنا، والصبر فإن قادم الأيام لنا وليس لهم بعون ربنا وكرمه. قال الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، يعني لا إثم عليكم ولا حرج أن تضعوا أسلحتكم قريبا منكم إذا لم يكن ثمة قتال وشق عليكم حملها على الدوام، ولكن لا تبتعدوا كثيرا عن أسلحتكم لأن عدوكم يتربص بكم، وكونوا دوما حذرين على أهبة الاستعداد وخذوا حذركم. وجاء ذكر المطر هنا لأنه يعيق حركة المجاهدين والمقاتلين من الفريقين، وأما المرض يعني يعيق حركة المجاهدين من أبناء الإسلام والمقاتلين من أهل الكفر، وأما المرض فهو مما يعسر معه القتال ويصعب، ولذلك جاء التخفيف في حق أهله. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، مهينا يعني ذليلا، يجعلهم أحقر ما يكونوا بعد أن كانوا في الدنيا يصولون ويجولون. هذا العذاب المهين سيكون لكم أيها المؤمنون بالنصر عليهم والقتل فيهم والأسر منهم إذا قمتم بأمر الله، وهو ممتد كذلك في الآخرة بإخزائهم وخلودهم في النار. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا تستهينوا بذكر الله تعالى حال جهاد أعداء الله، فهو زاد لا يستغني عنه من يعلم أن النصر من عند الله، وأن تعظيمه وتوحيده والتسبيح بحمده مفتاح مرضاته ونصره. قال الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا في الآية في سورة النساء يأمرنا الله تعالى بعد الانتهاء من صلاة الخوف أن نكثر من ذكر الله تعالى ولا ننساه في هذا الموطن الصعب، سواء كنا نقاتل أعداء الله أو ننتظر قتالهم، نذكره ونحن قائمون وقاعدون ومضجعون على جنوبنا. ذكر الله تعالى يتأكد هنا وإن كان مطلوبا في غالب حياة المؤمن. وذكر الله أمره عجيب وربي، راحة للقلب واستجلاب لمحبة الله وتأييده ونصره، وصاحبه مذكور في الملأ الأعلى، وبه يذهب الخوف والهم والغم. والوقوف مع عبارات الذكر والتأمل فيها يبعث عقيدة في القلب لا تزحزحها الجبال، نعم تقوى به القلوب وتعلو الهمم، تقوى به القلوب وتعلو الهمم، ويصبر المكثر منه على جهاد الأعداء ومدافعة الظالمين. هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سورة آل عمران. هنا في سورة النساء يقول الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا ذهب الخوف عنكم وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة وصلوها كما كنتم من قبل، أتموها سجودا وركوعا وخشوعا وصلوها تامة ولا تقصروها إن كنتم مقيمين غير مسافرين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأصل في الصلاة أن لها أوقاتا مفروضة يحرم على المسلم إهمالها إلا من عذر كنوم أو نسيان. ولفظة كتابا يعني فرضا، موقوتة تشير إلى أوقات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهي أوقات اعتنى بها الشرع في نصوص الكتاب والسنة وجاء بيانها بيانا وافرا. قال الله تعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حال اشتداد القتال والحرب، وقوفا مع النص القرآني هنا. خالفهم في ذلك أبو حنيفة وأجاز تأخيرها عن وقتها في مثل هذا الحال، استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وما حصل كذلك في عدد من الفتوحات الإسلامية. وجواز تأخيرها عن وقتها عند الأحناف إنما هو استثناء قامت إليه الحاجة، كما هو الحال مع عدد من هيئات صلاة الخوف التي نجد فيها تقدما وتأخرا والصلاة قائمة، ونجد فيها تغييرا للنية ومفارقة للإمام فيها، حتى إن المالكية أجازوا الكلام في صلاة الخوف إذا قامت الحاجة لذلك من أمر أو نهي أو تحذير. وللفائدة ربط الصلاة بأوقات معلومة ومعهودة ومنضبطة فيه تربية للمسلم لا تخفى على ذي لب، فهي تعلمه الانضباط في حياته والتخطيط لوقته، وتصنع منه مسلما حريصا على إرضاء خالقه فيما أمر، وتصبح الصلاة في الحياة بوصلة تدور حولها أحوال الواحد منا، ناهيك عن حركته الدائمة ذهابا وإيابا، وعن قيامه في وقت الفجر الذي يجعل فاعله أسعد الناس طول يومه. اللهم أسعدنا وأكرم قلوبنا بطمأنينة نجد حلاوتها في الدنيا ونجد ثوابها في الآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.